أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب طلاق المختلعة. مالك عن نافع أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. قال أبو عمر: روى هذا الحديث عن نافع جماعة، منهم عبيد الله بن عمر وأيوب والليث بن سعد، فذكروا فيه أحكاما لم يذكرها مالك رحمه الله في حديث عبد الله بن عمر أنه لا نفقة للمختلعة، وهذا صحيح لأنه لا نفقة إلا لمن له عليها رجع. ورواه الليث بن سعد عن نافع أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فجاء معها عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها، أفتنتقل؟ فقال عثمان: تنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولكن لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل. فقال عبد الله بن عمر: عثمان أخبرنا وأعلمنا. قال أبو عمر: جمهور العلماء على أن الخلع طلاق، وخالف ابن عباس فقال: الخلع فسخ وليس بطلاق. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال: نعم، لينكحها، ليس الخلع بطلاق. وذكر الله الطلاق في أول الآية وآخر. نعم شيخ، لينكحها
يعني بالأمر يعني
الأمر يعني. نعم
نعم.
نعم لينكحها
والمشهور
ليس
في
الخلع.
معوذ إن هو اسم فاعل يعني.
معوذ بكسر، بتشجيل وكسر.
نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال أبو عمر: جمهور العلماء على أن الخلع طلاق، وخالف ابن عباس فقال: الخلع فسخ وليس بطلاق. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال: نعم، لينكحها، ليس الخلع بطلاق. وذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيه ما بين ذلك، فليس الخلع بشيء. ثم قرأ: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقرأ: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عمر: خالفه عثمان وجماعة الصحابة فقالوا: الخلع تطليقة واحدة، إلا أن يريد به أكثر فيكون ما أراد به وسمى. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، فأتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت. قال أبو عمر: ليس خبر جهمان
جمهان
لي لي جمهان ليس خبر جمهان نعم قال أبو عمر: ليس خبر جمهان هذا عند يحيى في الموطأ، وهو عند جماعة من رواة الموطأ. قال أبو عمر: هذا يدل على أن المختلع في هذا الحديث لم يسم طلاقا ولا نواه، والله أعلم، ولو سماه أو نواه ما احتاج أن يقال له الخلع تطليقة. واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق إذا لم يسم طلاقا أم لا، فقال مالك: هو طلاق بائن، إلا أن يكون أراد أكثر فيكون على ما أراد. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود، واختلف فيه عن عثمان، والأصح عنه أن الخلع طلاق، وبه قال الثوري وعثمان البتي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي. وروي عنه أن الخلع لا يقع به طلاق إلا أن ينويه أو يسميه. وقال المزني: قد قطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن الخلع طلاق بائن، فلا يقع به إلا بما يقع به الطلاق أو ما أشبهه من إرادة الطلاق، فإن سمى عددا أو نوى عددا فهو عدد ما سمى أو نوى
فلا يقع
به.
إلا ما يقع به الطلاق
نعم
إلا بما
نعم.
يقع به الطلاق أو ما أشبهه من إرادة الطلاق. نعم.
فإن سمى
فإنه سمى عددا. نعم. فإن سمى عددا، نعم.
نعم. قال: فإن سمى عددا أو نوى عددا فهو عدد ما سمى أو نوى. قال الشافعي: فإن قيل: فإذا جعلته طلاقا، فإذا
جعلته.
جعلته طلاقا فاجعل له فيه الرجعة، فإن جعلته شيخا صح ولا جعلته؟
نعم، المعترض على الشافعي يقول له: جعلته طلاقا، إذن فيه الرجعة.
أيوة. نعم. قال الشافعي: فإن قيل: فإن جعلته طلاقا فاجعل له فيه الرجعة، قيل: لما أخذ من المطلقة عوضا، وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه لم تكن له رجعة فيما ملك عليه، فكذلك المختلعة. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: خلع الزوجة من زوجها تطليقة بائنة، فإن نوى الطلاق ولم تكن له نية في عدد منه فكذلك أيضا هي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة ولا تكون اثنتين. وقال الأوزاعي: الخلع تطليقة بائنة ولا ميراث بينهما. فهؤلاء كلهم يقولون إن الخلع تطليقة بائنة، وقال به من الصحابة من قدمنا ذكره سوى ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وقبيصة بن ذؤيب ومجاهد وأبي سلمة ومكحول والزهري. وأما قول ابن عباس بأن الخلع فسخ وليس بطلاق فروي عن عثمان مثله، وهو قول طاووس وعكرمة. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود. وقد روي عن عثمان أنه قال: الخلع مع تطليقة تطليقتان. وقد اختلف العلماء في المختلعة هل يلحقها طلاق أم لا ما دامت في عدتها. فقال مالك: إن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت طلقت، وإن كان بينهما سكوت لم تطلق. وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. وقال الشافعي: لا يلحقها
طلقت
طلاق.
لم تطلق. نعم
لم تطلق.
نعم
أحسن الله إليك. قال: وهذا
الحمد
يشبه
لله.
ما روي عن عثمان رضي الله عنه. وقال الشافعي: لا يلحقها طلاق إن كانت في العدة، وهو قول ابن عباس وابن الزبير. وبه قال عكرمة والحسن وجابر بن زيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وإبراهيم والزهري والحكم وحماد. وروي ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء من طريقين منقطعين ليس بثابتين. قال ابو عمر: لم يختلفوا ان الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما فيه، ومعنى البينونه انقطاع العصمه الا بنكاح جديد، فكانها رجعيه بانت بانقضاء عدتها. وقد ذكرنا قول ابن عباس بانه فسخ لا طلاق. واختلفوا في مراجعه المقتنعه في العده، فقال جمهور اهل العلم: لا سبيل له اليها الا برضا منها ونكاح جديد وصداق معلوم، وهو قول عامة التابعين بالحجاز والعراق. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وروي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن رد إليها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها وصحت له الرجعة. روى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها. وقال أبو ثور: إن كان لم يسمي في الخلع طلاقا فالخلع طلقة لا يملك فيها رجعة، وإن سمى طلاقا فهو أملك برجعتها ما دامت في العدة. وبه قال داود. وروي مثل قول أبي ثور عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان الحنفي، واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها. وقال طائفة من المتأخرين: لا يتزوجها هو ولا غيرها في العدة، فشذوا عن الجماعة والجمهور. وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن المختلعة عدتها عدة المطلقة. ومالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب
كأنه يعني فيه وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن المختلعة عدتها عدة مطلقة، يعني الكلام الآتي يعني.
الآتي فيما بعد يعني؟ نعم.
ده الحديث الذي بعده يعني. نعم
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 نعم قال ومالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة 3 قروء. فقد اختلف السلف والخلف في ذلك. فروي عن عثمان وابن عباس قالا: عدة المختلعة حيضة. روي ذلك عن ابن عمر أيضا خلاف رواية مالك. وقد روي عن عثمان أنه لا عدة عليها. وقد تقدم تفسير ذلك بأنها تستبرئ رحمها بحيضة مخافة الحمل، فليس ذلك لاختلاف عنه. وبه قال عكرمة وأبان بن عثمان، وإليه ذهب إسحاق، وحجتهم ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن أبي الطفيل عن سعيد بن حمل عن عكرمة عن سعيد بن حمل عن عكرمة قال: عدة مختلعة حيضة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميلة بنت أبي بن سلول. قال أبو عمر: روي من وجوه أن جميلة ابنة أبي بن سلول كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه، كما روي ذلك في حبيبة بنت سهم. وروى هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا. ورواه ابن العين عن أبي الأسود عن أبي سلمة ومحمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن ربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد حيضة. وليست هذه الآثار بالقوية، وقد ذكرت أسانيدها في التمهيد. وأما الحديث بذلك عن ابن عباس وابن عمر فذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان فقال: تعتد بحيضة. وكان ابن عمر يقول: تعتد 3 حيض، حتى قال هذا عثمان، فكان ابن عمر يفتي به ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. قال:
الله.
وحدثني عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. قال: وحدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: عدتها حيضة. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم: عدة المختلعة كعدة المطلقة إن كانت ممن تحيض بثلاثة، وإن كانت ممن لا تحيض بثلاثة أشهر. وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وعن ابن عمر على اختلاف عنهم. والحديث عن عمر وعلي من قولهم ليس بالقوي، ولكن جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة. وممن قال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب بن الزهري والحسن البصري وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن عياض وخلاس بن عمر وقتادة. وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو عبيد، ورواية عن إسحاق. قال أبو عمر في حديث عثمان: إنما أمر الربيع بنت معوذ حين اختلعت من زوجها ينتقل من بيتها، وهذا لا يقول به أحد من الفقهاء الذين كانت تدور عليهم بالأمصار الفتوى.
ينتقل
وأبو حنيفة، نعم شيخ،
الكلام على الربيع. قال
نعم
أبو عمر في حديث عثمان: إنما أمر الربيع بنت معوذ حين اختلعت من زوجها بتنتقل، مش كده؟
هي يعني أو الزوج يعني
هي تنتقل.
هي لا تنتقل يعني.
هو
نعم
بينتقد
أحسن
هذا
والله.
الرأي، لكن القصد يعني إن معنى الكلام كله على المرأة. نعم
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 أحسن والله.
آمين.
قال: وهذا لا يقول به أحد من الفقهاء الذين كانت تدور عليهم بالأمصار الفتوى، وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. ولو اشترط عليها زوجها في حين الخلع ألا سكن لها كان الشرط لاغٍ، ولها السكن كالعدة فلا يؤثر فيها الشرط وكأنه لم يذكر. وقال أبو ثور وأحمد وإسحاق وداود: لا سكن لها ولا نفقة. وكذلك يقولون في المطلقة المبتوتة، وهي أصل هذه المسألة، وستأتي أقوالهم فيها في موضعها إن شاء الله تعالى. وأجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان إلا الحسن وابن سيرين، فإنهما يقولان: لا يكون الخلع إلا عند السلطان. وقال قتادة: إنما أخذه الحسن عن زياد. قال أبو عمر: قد أجمعوا أن النكاح والطلاق يجوز دون السلطان، فكذلك الخلع، وليس كاللعان الذي لا يجوز عند السلطان. قال مالك في
وليس
المفتلع
كاللعان
الذي لا يجوز
الذي لا
إلا عند
يجوز
السلطان.
إلا، أيوه
إلا عند السلطان. نعم
صحيح.
نعم نعم قال: وليس كاللعان الذي لا يجوز إلا عند السلطان. قال مالك في المفترية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال أبو عمر: إنها لا ترجع إليه إلا بنكاح جديد، فقد تقدم القول في هذه المسألة وما للعلماء فيها. وأما قول مالك فإن هو نكحها إلى آخر قوله، وأنه أحسن ما سمع في ذلك، فعليه أكثر العلماء لأنها مطلقة قبل الدخول بها، فلا عدة عليها وتتم بقية عدتها. وهذا أصل مالك في الأمة تعتق في عدتها من وفاة أو طلاق، أنها لا تتغير عدتها ولا تنتقل إلا في الطلاق الرجعي، ولا أو طلاق أنها لا تتغير عدتها ولا تنتقل إلا ولا
أظن والله
تنتقل
أعلم
إلا
لا تنتقل لا في الطلاق الرجعي ولا في البائن.
ولا تنتقل
ولا تنتقل لا في الطلاق الرجعي ولا في البائن.
نعم. قال ولا تنتقل لا في الطلاق الرجعي ولا في البائن، كالحد يجب على العبد ولا يتغير بالعتق. وستأتي هذه المسألة في بابها. وستأتي هذه المسألة في بابها إن شاء الله تعالى. وروي عن طائفة منهم الشعبي وإبراهيم النخعي في المقتنعة يتزوجها زوجها في عدتها بنكاح جديد ثم يطلقها قبل الدخول بها، أن عليها عدة كاملة كأنها عندهم في حكم المدخول بها، لأنها تعتد من العدة. وهذا ليس بشيء بظاهر قول الله عز وجل: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
أظن
فما
هذا
لكم.
ظاهر يعني،
نعم،
وهذا
وهذا
ليس
ليس
بشيء
بشيء بظاهر، نعم،
لظاهر.
لظاهر قول الله عز وجل: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال أبو عمر: ليس لها إلا نصف الصداق عندهم. ومن قال بقول الشعبي والنخعي أوجب لها الصداق كاملة. قال مالك: إذا افتلت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء. وهذه المسألة قد تقدمت في هذا الباب ومضى فيها القول، والله أعلم، والله الموفق للصواب، وحسبي ونعم الوكيل. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللعان. مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد من توجيه ألفاظ هذا الحديث في الآداب وغيرها من وجوه العلم في أحكام اللعان ما ظهر لنا، ونذكر ها هنا ما فيه من الفقه وأحكام اللعان أيضا بحول الله تعالى. زعم بعض المتأخرين من أصحاب الشافعية أن في هذا الحديث دليلا على أن الحد لا يجب بالتعريض في القذف، لقول عويمر: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ وهذا عندي لا حجة فيه، لأن المعرض به، نعم شيخ؟
نعم صحيح.
نعم، وهذا عندي لا حجة فيه، لأن المعرض به غير معين ولا جاء طالبا، وإنما جاء الحد على من عرض بقذف رجل يشير إليه أو يسميه في مشاتمة أو منازعة، ويطلب المعرض له ما يجب له من الحد إذا كان يعلم من المعرض أنه قصد القذف للمعرض به. وزوجة عويمر لم يمسها ولا أشار إليها ولا جاء الطالبة. وستأتي هذه المسألة في كتاب الحدود بما للعلماء فيها ووجوه معاني أقوالهم إن شاء الله عز وجل. وفي قول عويمر: أيقتله فتقتلونه، وسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يقل لا نقتله، دليل على أن من قتل رجلا وجده مع امرأته أنه يقتل به، وإن لم يأتي ببينة تشهد له بزناه بها. وستأتي هذه المسألة مجودة
إن
في
لم
كتاب
يأتي
الحدود، وإن لم يأتي ببينة تشهد له
وإن لم
بزناه بها.
يأتي ولا إن لم يأتي
ويا شيخنا،
أقصد يعني ما فيش واو، يعني من قتل رجلا وجده مع امرأته أنه يقتل به إن لم يأتي ببينة تشهد له بزناه بها.
نعم، هي إن لم يأتي.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
وإن لم يمسها هكذا هي عندي لم يسمي، وزوجة
لم
عمير
يسمها، وزوجة عويمر لم يسمها، صحيح،
عويمر، نعم.
أيوة. ولا أشار إليها ولا جاءت طالبة. نعم، جزاكم الله خيرا، جميل. أيوة،
هو طبعا في المخطوط كتب عمير عمير، لكن هي عويمر طبعا.
نعم،
جزاكم الله خيرا.
اللي هي آخر سطر
قال
اجتازت قبل 6000، 26000، وزوجته عويمر لم يسمها. نعم، جزاكم الله خيرا.
نعم، في النص نعم. قال وستأتي هذه المسألة في كتاب الحدود بما للعلماء فيها ووجوه معاني أقوالهم إن شاء الله عز وجل. نعم،
وهي
نكمل. نعم،
مجودة
وكده.
صحيحة برضه.
ده أنا رجعت شوية في ال... نعم. وستأتي هذه المسألة مجودة في كتاب الحدود في حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح إن شاء الله تعالى، وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وأنها ليست كالطلاق الذي ليس للرجل أن يوقعه حيث شاء. وهذا إجماع من العلماء أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن بين المتلاعنين المذكورين في مسجده، وذلك محفوظ في حديث ابن مسعود وغيره، وقد ذكرناه في التمهيد. ويستحب جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد العصر، وفي أي وقت كان في المسجد الجامع أجزأ عندهم. ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من قاض وسائر الحكام أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه فيه مقام الإمام. وفي قول عويمر: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، دليل على أن الملاعنة تجب بين كل زوجين والله أعلم، لأنه لم يخص رجلا من رجل ولا امرأة من امرأة. ونزلت آية اللعان على هذا السؤال، فقال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يخص زوجا من زوج. وهذا موضع اختلف فيه العلماء، وهي مسألة سنذكرها حيث ذكرها مالك من هذا الباب إن شاء الله تعالى. وفيه أن الحكم
الحكمة
يحضر أن الحكم نعم وفيه أن الحكم يحضر مع نفسه للمتلاعن قوما يشهدون ذلك. ألا ترى إلى قول سهل بن سعيد: فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحضر شيخ مصر.
أيوة، لا تصلح إلا يحضر عشان قوما، يعني
نعم،
يحضر مع نفسه للمتلاعن قوما يشهدون ذلك. يحضر، نعم، إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم. قال: وفي شهود سهل لذلك دليل على جواز شهود الشباب مع الشيوخ عند الحكام، لأن سهلا كان يومئذ ابن 15 سنة. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري قال: قلت لسهل بن سعد: ابن كم كنت يومئذ؟ يعني يوم المتلاعنين. قال: ابن 15 سنة. وقد كان عمر بن الخطاب يشاور ابن عباس وشبابا غيره مع الشيوخ، وقد أفردنا لذلك بابا في كتاب العلم والحمد لله. وفي قوله: أرأيت رجلا
إشارة
وجد
طيبة،
مع
يعني إلى أن الأمر يترقى لما الناس تيجي تستدل بإيه؟ بابن عباس وعمر. فلهذا يمكن الترفع بقى والترقي. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن العظام كان يشهد الصغار في السلم والحرب، فدي في السلم، وابن عمر مثلا وكده في الحرب. نعم.
قال: وكان عمر بن الخطاب يشاور ابن عباس وشبابا غيره مع الشيوخ، وقد افردنا لذلك بابا في كتاب العلم والحمد لله. وفي قوله: ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا وان لم يكن فيه تصريح بالرؤيه، فانه قد جاء التصريح في ذلك في حديث ابن عباس وغيره في قصه هلال بن اميه وفي قصه العجلاني ايضا من غير روايه مالك، ونزول ايه اللعان في ذلك، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد انزل فيك وفي صاحبتك وفي صاحبتك، يعني آيات اللعان، دليل على ما ذهب إليه مالك. فالمشهور من مذهبه أن اللعان لا يجب حتى يقول الرجل لامرأته: رأيتك تزنين، أو ينفي حملا بها أو ولدا منها، إلا أن الأعمى عنده يلاعن إذا قذف امرأته، لم يختلف عنه في ذلك، لأنه شيء يدركه بالحس واللمس. وقول أبي الزناد ويحيى بن سعيد وعثمان البتي والليث بن سعد في ذلك كقول مالك أن اللعان لا يجب بالقذف المجرد، وإنما يجب بادعاء رؤية الزنا ونفي الحمل مع دعوى الاستبراء. وعندهم أنه إذا قال لزوجته يا زانية جلد الحد، لقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات. وستأتي أحكام نفي الحمل ومال مالك رحمه الله وغيره في ذلك بعد هذا في معنى حديث ابن عمر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. والحجة لمذهب مالك ومن تبعه فيما يوجب اللعان، وعنده قائمة من الآثار المسندة وقد ذكرتها في التمهيد، منها حديثه عن ابن شهاب عن سهل بن سعد: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ ومثله حديث ابن عباس من رواية القاسم بن محمد عنه، رواه يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن القاسم بن عباس أنه ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. وحديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة قال: أرأيت لو وجدت لكاعا يتفخذها لم أهجه حتى آتي بأربعة شهداء. الحديث وفيه أن هلال بن أمية وجد مع امرأته رجلا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم الآية. وأسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد. قالوا: فهذه الآثار كلها تدل على أن اللعان إنما نزل فيه القرآن وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الزنا، فلا يجب أن تتعدى ذلك، ولأن المعنى فيه حفظ النسب، أن يتعدى ذلك
إن شاء الله. نعم،
ولأن المعنى فيه حفظ النسب، ولا يصح فساد النسب إلا بالرؤية، وبها يصح نفي الولد بعد الاستبراء لا بنفس القذف قياسا على الشهادة التي لا تصح في الزنا إلا برؤية. وقال الشافعيون وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: إذا قال الرجل لامرأته يا زانية وجب اللعان إن لم يأتي بأربعة شهداء، وسواء عندهم قال له قال لهما أو قال لها
لها
قال لها نعم وسواء عندهم قال لها يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنيت، وهو قول جمهور العلماء، وقد روي ذلك عن مالك أيضا. نعم،
هو يتعدى، دي مكتوبة عندي: تشبه يتبرع ذلك، فلا يجب أن يتبرع ذلك، يعني دون أن يرى، يعني
يتبرع.
نعم، مكتوبة يتبرع.
والمعنى يدور حول انه هل يرى او يمكن ان يقول دون ان يرى، وبقوله يكون لعانة.
نعم، فالتبرع على جهة انه لم يرى لكن
نعم
يقول من عنده.
يفتري يعني،
نعم، أو
يتزيف.
يدعي دون بينة واضحة يعني،
نعم.
بقرائن عنده، لكن طبعا هذه القرائن لا تجوز في هذه الدعوة، إنما لابد من رؤية.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
قال: وحجتهم أن الله عز وجل قال: والذين يرمون أزواجهم، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات، فأوجب بمجرد القذف الحد على الأجنبي إن لم يأتي بأربعة شهداء، وأوجب اللعان على الزوج إن لم يأتي بأربعة شهداء، فسوى بين الذميين بلفظ واحد.
بين،
يعني بين الذميين،
لا دخل
بين
هنا
الاثنين يعني،
الرميين،
بين الرميين أو الاثنين.
ما هو هنا يرمون ويرمون،
هي
فسوى
الرميين.
بين الرميين بلفظ واحد، هو لفظ
وهي
الرمي.
كذلك يعني.
نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف زوجته ولا تصح منه الرؤية، واختلفوا في الأخرس، فقال مالك والشافعي: يلاعن الأخرس إذا فهم عنه، وقال أبو حنيفة: يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة، ولأنه قد ينطلق لسانه فينكر القذف واللعان، فلا يمكننا إقامة الحد عليه. واختلفوا في الزوج إذا أبى من اللعان بعدما ادعاه من رؤية الزنا أو بعد قذفه لها، فقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن حد. وحجتهم أن اللعان للزوج براءة كالشهادة للأجنبي براءة، فإن لم يأتي الأجنبي بأربعة شهداء حد، فكذلك الزوج إن لم يلتعن حد. وفي حديث ابن عمر وغيره في قصة العجلاني لا يدل على ذلك، لقوله: إن قتلت قتلت، وإن نطقت جلدت، وإن سكت سكت على غيظ. وقول رسول الله صلى الله
يبقى لا
عليه
يدل
وسلم ما
ليه؟
له.
شو
نعم،
بيقول؟
شو؟
أن اللعان للزوج براءة كالشهادة الأجنبي براءة، فإن لم يأتي الأجنبي بأربعة شهداء حدة، فكذلك الزوج إن لم يلتعن حدة، مش كده ولا إيه؟
نعم،
هي هكذا.
يبقى لا يدل، ولا هو في حديث ابن عمر وغيره في قصة العجلاني ما يدل على ذلك؟
ما يدل على ذلك؟
ما ولا لا؟
ما
زي الكتاب يعني. نعم.
هو ممكن ده مأخوذ من الآية شيخنا، لكن الحديث ليس فيه المعنى. يعني مأخوذ من الآية يعني هذا المعنى: اللعان للزوج براءة كالشهادة الأجنبي براءة، فإن لم يأتي الأجنبي بأربعة شهداء حدة، فكذلك الزوج إن لم يلتعن حدة، لكن في الحديث ليس بهذا الشكل يعني، وهذا المعنى.
أصلي إن قتلت قتلت، وإن نطقت جلدت، وإن سكت سكت على غيظ، هذا كله كلامه هو يعني، ليس
طيب، ما
له
هو
علاقة بالتشريع يعني،
طيب
ما
ما هو
فيهوش
في
يعني
دلالة على
حاجة.
أنه في دلالة على أنه لا بد أن يأتي بأربعة شهداء كالأجنبي،
وإلا جلد، صحيح؟
وإلا جلد ظهره أو قتل أو سكت على غيظ
ايوه. طب يبقى كده ما،
الخطبة.
وفي حديث ابن عمر وغيره في قصة ما يدل على ذلك.
ما يدل على ذلك؟ نعم،
ايوه صحيح، بس هي
هي
مكتوبة
ما
عندنا
في الم...
لا
إيه؟
يدل،
لا، هي ما
هي ما. طب تمام، هذا ما كنا نقوله يعني. اي تمام. تفضل شيخ، تفضل.
نعم. قال: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ولامرأته: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وسنذكر هذه الآثار فيما بعد إن شاء الله تعالى. واختلفوا هل على الزوج أن يلاعن إذا أقام شهوده بالزنا، فقال مالك والشافعي: يلاعن كان له شهود أو لم يكن، لأن الشهود لا عمل لهم إلا درء الحد، وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد من اللعان لذلك، وإنما تعمل شهادتهم في درء حد القذف عن الزوج وإيجابه عليها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان على الزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه.
العبارة عندي ولم يكن، لأن الشهود لا عمل لهم في رفع الفراش ولا في نفي الولد، فلا بد من اللعان على الزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه.
يلاعن كان له شهود أو لم يكن، لأن الشهود لا عمل
لا
لهم إلا
عمل
نوع
لهم،
الحد.
لا عمل لهم في رفع الفراش ولا في نفي الولد، مفيش ضرر الحد.
ونفس المعنى أظن، صح؟ لأنه
لا
يقول
ما
لا
هو
عمل له إلا درء الحد، وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد من اللعان.
كده المعنى
فلو
يستقيم
قلنا
يعني.
لا عمل لهم في رفع الفراش ونفي الولد فلا بد من اللعان، يبقى المعنيان مستويان. نعم.
أشار إلى هذا يعني في الحاشية ولا حاجة؟
لا ما. لا لا لا، مفيش حتى إشارة. لا.
تمام.
نعم.
نعم. قال: وإنما تعمل شهادتهم في درء حد القذف عن الزوج وإيجابه عليها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان على الزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه، وهو قول داود. واختلفوا في المرأة إذا أبت من اللعان بعد التعان الزوج، فقال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأكثر السلف: إن أبت أن تلتعن حدت، وحدها الرجم إن كان دخل بها، أو الجلد إن كان لم يدخل بها. وحجتهم قول الله عز وجل: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، الآية. وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا لم يحلف المتلاعنان أقيم الجلد أو الرجم. وقال الضحاك في قوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، الآية. قال: إن أبت أن تلاعن رجمت إن كانت ثيبة، وجلدت إن كانت بكرة، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: وهو قول عطاء والحارث العكلي، أو العكلي، وهو قول عطاء والحارث العكلي وابن شبرمة. أرأيت إن لم
تلعن
تلعن،
أو تلتعن.
أو نعم،
نعم.
أرأيت إن لم تلعن؟ قال: إن أبت أن تلتعن حبست أبدا حتى تلتعن. قال أبو عمر: أظن أبا حنيفة وأصحابه
جبنوا.
جبنوا. نعم، كانت لفظة يعني صعبة شوية. نعم، قال أبو عمر: أظن أبا حنيفة وأصحابه جبنوا عن، نعم
جمل هذه تقال على حد الورع يعني منه.
نعم، معناها يعني عدم الجرأة في
يعني
وجود
الشبهات.
باب الورق.
نعم. في بعض تقريبا في التمهيد يعني حين عزة، حين عز عليهم يعني إقامة الحد عليها بدعوى زوجها.
أظن أبا حنيفة وأصحابه حين عز إقامة الحد عليها. لا،
لا،
بعيدة شوي.
كما رأي من كلام أبي حنيفة يعني، بس بدون أصحاب يعني، حين عز عليهم.
حين عز عليهم إقامة الحد عليها. طب ما بقية الجملة؟
بدعوى زوجها ويمينه دون إقرار منها ولا بينه، قامت عليها وجعل ذلك شبهة درأ بها الحد عنها.
طب أين المعنى في الكلام؟ لم يظهر المعنى يعني.
يعني ممكن عز يعني امتنع عليه يعني.
ومعذرة
يعني هو يقول
الجملة
مثلا: وأظن أبا حنيفة وأصحابه حين عز عليهم إقامة الحد عليها بدعوى زوجها ويمينه دون إقرار منها ولا بينة قامت عليها وجعلوا ذلك شبهة درأوا بالحد عنها. أين بقية الكلام لما حين عز حصل كذا؟ يعني فأين جواب الكلام؟
طب الجملة التي قبل قال أبو عمر كانت:
إن أبت أن تلتعن حبست أبدا حتى تلتعن.
نعم. قال أبو عمر أظن أبا حنيفة وأصحابه جابوا نوع عن إقامة الحد، جابوا نوع عنه، واضح؟
نعم
وهنا المعنى كده يكون واضح جدا. هم قالوا
نعم
تحبس
ملهاش جملة مسببة عنها يعني، لأن حين
نعم
عزة تنتظر سببا، تنتظر نتيجة.
انتظروا ما الذي
نعم
يحصل لما حين عزة.
نعم
ممكن نراجع يعني الجملة إن شاء الله فيها.
نعم
نعم أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
قال: واحتج بعضهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس منها الملاعنة إذا أبت من اللعان. وقد نقض أبو حنيفة هنا أصله في القضاء بالنقول عن اليمين في سائر الحقوق، ولكنهم زعموا أن الحدود لا تؤخذ قياسا، وأما اختلافهم في كيفية اللعان فاختلاف متقارب. قال ابن القاسم عن مالك: يحلف 4 شهادات بالله، يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني، ويقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وتحلف هي بمثل ذلك 4 مرات، تقول في كل مرة: أشهد بالله ما رآني أزني، والخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادقين. وقال الليث: يشهد الرجل 4 شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة: أن لعنة عليه إن كان من الكاذبين. وتشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ونحوه عن الثوري. وقال الشافعي: يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول ذلك 4 مرات، ثم يقعده الإمام ويذكره الله ويقول له: إني أخاف الله إن لم تكن صادقة. نعم، هي في التمهيد أيضا شيخنا: إني أخاف الله إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله.
نعم،
نعم. فإن
إن
رآه
لم
يريد
تكن
المضي
صدقت
أن
أن
تبوء
تبوء
بلعنة الله.
بلعنة الله. نعم.
إني أخاف الله إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله. قال:
إيه نعم،
فإن
هو
رآه
يحتاج لزيادة. نعم، وإن كان يعني يفهم من السياق.
ومكتوب: إني أخاف الله إن لم يكن صادقا قال أن تبوء بلعنة الله.
يعني هي هنا أيضا
لكن
كلام يحتاجها.
يسبقها قال.
نعم.
قال: فإن رآه يريد المضي أمر من يضع يده على فيه ويقول: إن قولك وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبة إن كنت كاذبا، فإن أبى إلا اللعان تركه الإمام، فيقول: ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما ثبت من فلانة بنت فلان من الزنا. وفي إحدى الروايتين عنه:
ثبت
من فلانة بنت فلان من الزنا،
أو فيما رميت فيما إيه؟ فيما ثبت.
هي تشبه ان هي ثبت يعني.
تمام.
نعم. قال: وفي احدى الروايتين عنه: فان رماها برجل بعينه قال من الزنا مع فلان، وان نفى ولدها قال مع كل شهادة
يعني هو
اشهد بالله.
المشهور: فيما رميت به فلانة بنت فلان بنت فلان من الزنا.
هو به موجود عند حضرتك؟
لا لا لا، هو مكتوب فيما ثبت منه كما قرأ الشخص.
نعم.
نعم.
نعم. قال: وإن نفى ولدها قال مع كل شهادة أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وإن هذا الولد لولد زنا ما هو مني، فإن كان حملا قال: وإن الحمل إن كان بها حمل من زنا ما هو مني، فإذا فرغ من هذا فقد فرغ من الالتعان. ثم تشهد المرأة 4 شهادات أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، فإن نفى الحمل قالت: وإن هذا الحمل منه، وإن كان
في
ولدا.
القرآن كسر الهمزة
إنه، نعم،
عشان موضع اللام، يعني إنه لمن الكاذبين. نعم، كذلك هنا إن شاء الله.
نعم. ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، فإن نفى الحمل قالت: وإن هذا الحمل منه، وإن كان ولدا قالت: وإن هذا لولده، وعلي غضب الله إن كان من الصادقين في شيء مما رماني به. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا لم يكن ولد شهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة اللعن، وتشهد هي 4، والخامسة الغضب. فإن كان هناك ولد نفاه شهد 4 أنه لصادق فيما رماها من الزنا ونفي الولد، يذكر الولد في اللعان أنه نفاه حتى يلزم أمه. وقال زفر مثل ذلك، إلا أنه يخاطبها وتخاطبه فيقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا، وتقول هي أشهد بالله أنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا.
كل هذا بالكسرة، بكسر
نعم.
همزة إن. نعم.
وتقول هي أشهد بالله إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا. نعم. وروى مثل ذلك الحسن بن زياد عن أبي يوسف، وكان زفر يقول في نفي الولد أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رم... أني لمن الصادقين وأشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي ولدها هذا، ويقول في الخامسة ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من نفي ولدها. ثم تقول المرأة أشهد بالله إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من نفي ولدك، والخامسة علي غضب الله إن كنت من الصادقين فيما رميتني به من نفي ولدي هذا. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
يريحك
نعم
الشيخ
شيخ.
سعد.
نعم شو.
ماشي، جزاك الله خير.
وجزاكم الله.
وكما تفضلت حضرتك هي رميت به وليس ثبت.
رميت به.
قال إن
الموضع السابق
النقطتين،
يعني.
النقطتين يعني بعيدتين. دققت فيها فإذا هي رميت، لكن هو الراء متصلة بالميم فكأنها تشبه الثاء يعني أو غير ذلك.
موضع ثبت من إذا رميت به.
رميت به.
نعم. جزاكم الله خير.
يعني صفحة كاملة.
بسم الله 215.
215.
لا 204 ولا إيه؟ عفوا عفوا، يعني بتابع من البي دي اف ولا 215. اي
15.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار، قال مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال أبو عمر هكذا قال يحيى
انتفل
انتفل من ولده. فما هكذا يا أصاب يعني.
نعم.
قال هكذا قال يحيى انتفل من ولدها، وقال سائر الرواة عن مالك وانتفى من ولدها، والمعنى قريب من السواء. قال أبو عمر وأما قوله فانتفى من ولدها فيحتمل أن يكون الولد حيا ظاهرا في حين اللعان فانتفى منه، إما لغيبة غابها أو لاستبراء ادعاه لم يعلم بحملها حتى وضعته أو ما أشبه هذا، إما ينفي عنه أنه أقر به وقتا ما ثم جحده ونفاه بعد، ويحتمل أن يكون انتفى من ولدها وهو حمل ظاهر بها. وقد اختلف الفقهاء في وقت نفي الولد باللعان، فقال مالك إذا رأى الحمل فلم ينفه حتى وضعته لم ينتف عنه بعد ذلك، وإن نفاه حرة كانت أو أمثا، فإن انتفى منه حين ولدته وقد رآه حاملا فلم ينتف منه، فإنه يجلد الحد إذا كانت حرة مسلمة لأنه صار قاذفا لها، فإن كان غائبا عن الحمل فإنه يجلد الحد. نعم.
فإن انتفى منه حين ولدته وقد رآها حاملة فلم ينتف منه فإنه يجلد الحد إذا كانت حرة مسلمة.
نعم يجلد الحد. نعم جزاكم الله خير.
اللهم آمين يا رب.
فإنه يجلد الحد إذا كانت حرة مسلمة لأنه صار قاذفا لها، فإن كان غائبا عن الحمل فقدم وقد ولدته فله أن ينفيه. وقال ليث في من أقر بحمل امرأته ثم قال بعد ذلك رأيتها تزني لا عن في الرؤية ولزمه الحمل. وقال الشافعي إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه كالشفعة. هذا قوله في الجديد. وقال في القديم إن لم ينفي في يوم أو يومين لم يكن له أن ينفيه. وقال بمصر لو قال قائل له نفيه مدة 3 أيام من وقت علم به يأتي فيها الحاكم أو يشهد كان مذهبا، يأتي فيها الحاكم أو يشهد كان مذهبا. قال وأي مدة إن قلت له نفيه فيها فأشهد على نفسه وهو مشغول بما يخاف فوته بمرض أو كان مسافرا فأشهد ولم يسر فهو على نفيه. وكذلك الغائب إذا قال لم أصدق حملها، أو الحاضر إن قال لا أعلم. لم أصدق
صدق.
لم أصدق لا لم أصدق حملها، أو الحاضر إن قال لا أعلم. ولو رآها حبلى فلما ولدت نفاه وقال لم أدري أنه حمل كان له نفيه. وقال أبو حنيفة إذا ولدت فنفى ولدها من يوم يولد أو بعده بيوم أو بيومين لعن وانتفى الولد، فإن لم ينفي حتى مضت سنة أو سنتان ثم نفاه لعن ولزمه الولد. ولم يؤقت أبو حنيفة لذلك وقتا، وقت أبو يوسف ومحمد مقدار النفاس 40 ليلة. قال أبو يوسف إن كان غائبا فقدم فله أن ينفيه ما بينه وبين مقدار النفاس منذ يوم قدم ما كان في الحولين، فإن قدم بعد الحولين لم ينتفي عنه أبدا. قال أبو عمر جملة قول مالك وأصحابه أن الحمل لا ينفيه الزوج بما يدعيه من رؤية الزنا، ولا ينتفي الحمل إلا بدعوى الاستبراء، وأنه لم يطأ بعد أن استبرا، والاستبراء عند مالك وابن القاسم حيضة. وقال عبد الملك بن عبد العزيز لا تستبرع الحرة في ذلك بأقل من 3 حيض، ورواه عن مالك. وقال ابن القاسم إن لم يكن الحمل ظاهرا بإقراره أو بينة يشهد له به لم ينفي لعانه ولحق به. وقال ابن القاسم لو أكد يشهد له به أو بينة
لعل يعني أو بينة تشهد.
نعم. أو بينة تشهد له به لم ينفي لعانه ولحق به. وقال ابن القاسم لو أكذب نفسه في الاستبراء وادعى الولد لحق به وهو أدنى اللعان نفيناه عنه وصار قاذفا لها بنفيه ولدها. وقال المغيرة المخزومي إن أقر بالحمل وادعى رؤيته لعن، فإن وضعته لأقل من 6 أشهر من يوم الرؤية فهو له، فإن كان ل6 أشهر فأكثر فهو اللعان، فإن ادعاه لحق به وحده. قال المغيرة ويلاعن في الرؤية من يدعي الاستبراء. وجملة قول الشافعي وأصحابه أن كل من نفى الحمل وقال ليس مني لاعن وانتفى عنه الولد، إلا أن يكون علم فسكت على ما مضى من قوله في توقيت المدة في ذلك. وقال أحمد وأبو ثور وداود نحو قول الشافعي. ولا معنى عند الشافعي للاستبراء، لأن المرأة قد تحمل لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم وتلد مع الاستبراء. أما أبو حنيفة وأصحابه فلا يجوز عندهم اللعان على الحمل. قال أبو حنيفة إذا قال ليس هذا الحمل مني لم يكن قاذفا لها، فإن ولدت ولو بعد يوم لم يلاعن بالقول الأول حتى ينفيه بعد الولادة، هو قول زفراء وقول الثوري. وقال أبو يوسف ومحمد إن جاءت به بعد هذا القول لأقل من 6 أشهر لاعن. وقد روي عن أبي يوسف أنه يلاعنها قبل الولادة، وقول ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد كلهم يقول يلاعن على الحمل الظاهر. وقد روى الربيع عن الشافعي لا يلاعنها حتى تلد. وكذلك قال أحمد بن حنبل قال ولو نفى الحمل في التعانه عن قذفها لم ينتفي ولدها عنه حتى ينفيه بعد وضعها ويلاعن. وقول ابن الماجشون في الملاعنة على الحمل، نعم. قال عبد الملك بن الماجشون: لا يلاعن على الحمل لأنه قد ينفش فيكون قولا
قد
على
ينفش
ريح. أنه قد ينفش فيكون قولا على ريح. نعم، فشوش يعني.
نعم.
ومن نفى حمل امرأته عند مالك بن عبيد الله بن الحسن بن أبي ليلى وقال: ليس مني، لاعنها لأنه قاذف لها. وقال الشافعي: لا يلاعنها إلا أن يقذفها، لأنه لا يقول: لم يصح عندي حملها فينتفي قذفها عنه. وقال أبو حنيفة: إنكار الحمل من أشد القذف. قال أبو عمر: لا يصح عند الشافعي القذف إلا بالتصريح البين. قال أبو عمر: ومن لم يرى اللعان على الحمل حتى تلد زعم أن الحمل لا يقطع على صحته لأنه قد ينفش ويضمحل. قال: فلا وجه للعان بغير استيقان. ومن رأى اللعان على الحمل إذا نفاه فحجته الآثار المتواترة من حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وحديث أنس وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين المتلاعنين وقال: إن جاءت بي على صفة كذا فهو لزوجها، وإن جاءت بي على صفة هذا كذا، أو هذا
نعم.
اللي هو الرجل الآخر يعني المتهم،
نعم.
فما أراه إلا قد صدق عليها. وهذا يدل على أنها كانت حاملة. وقد ذكرنا كثيرا من هذه الأحاديث في التمهيد، وهي متكررة في المصنفات والمسانيد. وأجمع على أنه من أقر بالحمل وبان له ولم ينكره ولم ينفيه ثم نفاه بعد ذلك لم ينفعه ذلك، ولحق به الولد ويجلد الحد، إلا عند أبي حنيفة وأصحابه والثوري فإنه يلاعن ولا يجلد على أصلهم. أما قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني بين المتلاعنين، فإن العلماء اختلفوا في كيفية وقوع الفرقة بين المتلاعنين. فقال مالك: والليث إذا فرغ جميعا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق بينهما الحاكم. وبه قال زفر وأبو عبيد وأبو ثور: وعندي معنى قول الأوزعي لأنه قال: لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده. قال: ولو ابتعن الزوج ثم مات فلا لعان ولا حد ويتوارثان. وقال الشافعي: إذا قال الزوج الشهادة الخامسة والالتعان فقد زال فراش امرأته وقعت الفرقة بينهما. قال ولو لم يكمل الخامسة ومات ورثه ابنه وزوجته. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما. وبه قال الثوري وأحمد: وقال الثوري: إذا تلاعن وفرق الحاكم بينهما لم يجتمع أبدا. وكذلك قال أحمد بن حنبل. وقال عثمان البتي: وطائفة من أهل البصرة أخذوا ذلك عنه إذا تلاعن، فلا أرى اللعان ينقص شيئا يعني من العصمة. قال: وأحب إلي أن يطلق. وقال عبيد الله بن الحسن: اللعان تطليقة بائنة. وحجة مالك ومن قال بقوله أن اللعان أوجب الفرقة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراغهما من لعانهما، وقال له: لا سبيل لك عليها، إعلاما منه لأن اللعان رفع سبيله عنها. قال: حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال حدثني قاسم بن أصبغ، قال حدثني بكر بن محمد، قال حدثني مسدد، قال حدثني موسى بن يونس، قال وحدثني عبد الوارث، قال حدثني قاسم، قال حدثني محمد بن شاذان، قال حدثنا معل بن منصور، قال حدثني يحيى بن أبي زائدة، قال حدثني عبد الملك بن أبي سليمان، قال سمعت سعيد بن جبير يقول: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير أي يفرق بينهما، قال: فما دريت ما أقول، ومضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل فسمع صوتي قال: ابن جبير. قلت: نعم. قال: ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برزع متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان فلان ابن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. قال: وحدثني سعيد بن نصر بن عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: مالك، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك. قال الشافعي: تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين تفريق حكم ليس لطلاق الزوج فيه مدخل، وإنما هو تفريق أوجبه اللعان فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا سبيل لك عليها. قال أبو عمر: هذا كله معنى قول مالك ومذهبه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا سبيل لك عليها، دلالة واضحة أن اللعان هو الموجب للفرقة بينهما، وأن الحاكم إنما ينفذ في ذلك الواجب من حكم الله تعالى، ولم يكن تفريق النبي عليه الصلاة والسلام بين المتلاعنين استئنافا من حكم، وإنما كان تنفيذا لما أوجب الله تعالى من المباعدة بينهما، وهو معنى اللعان في اللغة. فعلى الحاكم أن يعلمها بأن من حكم، يعني
من الحاكم، يعني هو الذي يقضي في هذا وكذا.
نعم. قال: فعلى الحاكم أن يعلمها بأن اللعان فراق بينهما، وإن قصر عن ذلك ولم يقل فرقت بينهما، فإن قصر عن ذلك ولم يقل فرقت بينهما، فالفرقة واقعة بتمام اللعان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. وحجة الشافعي في قوله: إذا أكمل الزوج لعانه عليها إلى آخر الخامسة وقعت الفرقة بينه وبين امرأته وزال فراشه، التعنت المرأة أو لم تلتعن، أنه لما كان التعان الزوج يسقط الحد عنه وينفي الولد عن فراشه إن نفاه في التعانه، كان كذلك قطع العصمة ورفع الفراش ووجوب الفرقة، لأن المرأة لا مدخل لها في الفراق وقطع العصمة ورفع الفراش، وإنما ذلك بيد الزوج، ولا معنى لالتعان المرأة إلا في درء الحد عنها. قال الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة الآية
إنه
من الكاذبين، إنه لمن الكاذبين، 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة الآية. قالوا: لما اتفقوا أن الزوج بالتعاني ينتفي عنه الولد إن فهو كان كذلك برفع عصمة النكاح، ألا ترى أن معنى التعاني الزوج والتعاني المرأة متضادان، لأن الزوج يدعي ما يوجب الفرقة ويحلف عليه، والمرأة تنفي المعنى الموجب لوقوع الفراق، فكيف يعتبر في رفع العصمة التعانها وهي مكذبة لزوجها في وقوع النسب الموجب للفراق، أم كيف يرتفع النسب وينفي النكاح، ولا وينتفي النكاح؟ قال: وحجة الكوفيين ومن قال بقولهم في أن الفرقة لا تقع بتمام اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فأضاف الفرقة إليه لا إلى اللعان، فلا تقع الفرقة حتى يقول الحاكم: قد فرقت بينهما، ويعلم من حضره بذلك ويعلم من حضره بذلك ويشهدهم. قالوا: ولما كان اللعان مفتقرا إلى حضور الحاكم كان مفتقرا إلى تفريقه بخلاف الطلاق، وقياسا على العلمين، لأنه لا تقع الفرقة بينه وبين امرأته إلا بحكم الحاكم بذلك، واتفق مالك والشافعي وابو حنيفه واصحابه والثاني والازهري والليث واحمد واسحاق وهشام وعبيد ومذهب اهل المدينه ومكه والكوفه والشام ومصر ان اللعان لا يفتقر الى طلاق، وان حكمه وسنته الفرقه بين المتلاعنين اما باللعان واما بتفريق الحاكم على ما ذكرنا من مذاهبهم. وقال عثمان البتي وطائفه من اهل البصره لا ينقص اللعان شيئا من العصمه حتى يطلق الزوج، وهذا قول لم يتقدم البتي إليه أحد فيما علمت، ولا له من الآثار الواردة بالسنن ما يدل عليه، لأن طلاق عويمر العجلاني بعد تمام التعانها لم يكن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال له النبي عليه الصلاة والسلام أحسنت ولا فعلت ما كان يجب عليك. ولو كان الطلاق واجبا ومحتاجا إليه لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الناس معلما وهم لا يعلمون شيئا، وقد قال له أو أخبره لا سبيل لك عليها عند تمام اللعان بينهما. فبان بذلك أن طلاق العجلاني لم يكن له معنى إلا قوله كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها، ليدل بذلك عند نفسي على صدقه، ولم يكن ذلك يدخل داخله في حكمه، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا نهاه ولا أمره، لأن طلاقه كان لا معنى له. وقد بان في حديث ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب أن قوله في آخر حديث مالك بإثر ذكر
ربما
الطلاق
تقول ولم يكن ذلك يدخل داخلة في حكمه.
ولم يكن ذلك يدخل داخلة في حكمه
مثلا أو
يدخل. نعم، جزاكم الله خير. قال عن عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب ان قوله في اخر حديث مالك باثر ذكر الطلاق فكان ذلك سنه المتلاعنين انما اراد الفرقه والا يجتمع ابدا. كذلك ذكره ابن وهب عن عياض عن ابن شهاب في اخر حديثه في اللعان وساقه كنحو سياقه مالك له، وقال في آخره ومضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. ذكره ابن وهب في موطئه عن عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب في حديثه عن سهل بن سعد رضي الله عنه في اللعان. وعياض هذا قد روى عنه الليث وغيره ومن شيوخ أهل مصر. وقد احتج من قال إن طلاق الثلاث المجتمعات تقع السنة بحديث سهل بن سعد في طلاق عويمر العجلاني زوجته ثلاثا، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو كان وقوع طلاق الثلاث المجتمعات لا يجوز لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنكره عليه وقال له كيف تطلق ثلاثا في مرة واحدة.
ممكن تكون تقع السنة.
نعم،
يعني ليست من البدعة، يعني إن طلاق الثلاث المجتمعات تقع للسنة.
تقع ولا يقع للسنة؟ يعني الطلاق
ماشي. لو يقع يبقى الكلام عن الطلاق، ولو تقع يعني الكلام عن الثلاث. نعم،
تقع للسنة يعني؟
للسنة وليس للبدعة.
نعم.
يعني
نعم، جزاكم الله خير.
آمين جميل.
قال فقالوا لو كان وقوع طلاق الثلاث المجتمعات لا يجوز لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنكره عليه وقال له كيف تطلق ثلاثة بمرة واحدة، وذلك لا يجوز في ديننا وشريعتنا ونحو ذلك، فلما لم ينكر عليه شيئا من ذلك دل على جوازه. فقال لو كان وقوع طلاق الثلاث يبقى المفترض لقال له،
لو كان وقوع طلاق
الثلاث المجتمعات لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكره عليه لقال له. تمام.
لا يجوز لنبيه صلى الله عليه وسلم لو كان وقوع طلاق الثلاث المجتمعات لا يجوز ممكن لبينه صلى الله عليه وسلم وأنكره عليه، لبينه.
لبينه.
نعم
نعم لبينه.
أنا عامل عندي تشويش
وأنكر عليه. نعم
الأخ اللي بينادي في الميكروفون، الله المستعان. نعم
الله المستعان، خير إن شاء الله.
صحيح تمشي لا لا يجوز لبينه.
لبينه نعم، هذا أفضل يعني.
نعم
هذا أفضل. نعم نعم جزاكم الله خير. قالوا أما من قال تقع السنة وإنما هي بدعة يبقى لا تقع السنة، تمام. وأما من قال لا تقع السنة وإنما هي بدعة لازمة لموقعها فإنه قال لما لم يكن موضع طلاق، لأن فرقة اللعان أقوى من فرقة الطلاق، لم يحتج رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك عليه، لأنه فعل فعلا لا معنى له. وقد أوضحنا هذه المسألة واجتلبنا أقوال القائلين فيها في أول كتاب الطلاق، وما قول ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وألحق الولد بالمرأة ومنهم من يرويه وألحق الولد بأمه، معلوم أن الأم لا ينتفي عنها ولدها أبدا، وأنه لاحق بها على كل حال لولادتها له، لكن معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى بانتفاء الولد عن أبيه بلعانه ألحقه بأمه خاصة، كأنه لا أب له فلا يرث أباه ولا يرثه أبوه ولا أحد بسببه، وقيل بل ألحقه بأمه فجعل أمه له كأبيه وأمه. ولهذا الحديث اختلف العلماء والله أعلم في ميراث ولد الملاعنة، وسنورد هذا في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى. قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. وقال مالك: على هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. نعم جملة تامة. قال أبو عمر: على هذا المذهب الشافعي والفاري والأوزاعي والحسن بن حي والليث وبه، قال زفر بن زيد وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود، كل هؤلاء يقولون في المتلاعنين إنهما لا يجتمعان أبدا، سواء كذب نفسه أو لم يكذبها، فمتى أكذب نفسه جلد الحد وإن كان هناك ولد لحق به ولا يجتمعان أبدا. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. قال الشافعي: لا يجتمعان أبدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا سبيل لك عليها، ولم يقل له إلا أن تكذب نفسك، فصار كالتحريم المؤبد في الأمهات، ومن ذكر معهن، وهذا شأن كل تحريم مطلق التأبيد، ومن ذكر معهن وهذا شأن كل تحريم مطلق التأبيد. ألا ترى أن المطلق ثلاثا لما لم تكن بائنة أوقع فيه الشرط بنكاح زوج غيره، ولو قال فإن طلقها فلا تحل له لكان نهيا مطلقا لا تحل له أبدا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
المطلقة ثلاثا لما لم تكن بائنة وقع فيه الشرط بنكاح زوج غيره، صحيح؟
يعني
جاء أوقع
على المعلوم
على المعلوم لله عز وجل
على المعلوم.
ماشي. أنا قلت يعني كما قال: ومن ذكر معهن. ماشي.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق التحريم في الملاعنة ولم يقيده بوقت، يبقى في الملاعنة ولم يقيده بوقت فهو مؤبد، فإن أكذب نفسه لاحق به الولد لأنه حق جحده ثم أقر به فلازمه، وليس النكاح كذلك لأنه حق ثبت عليه فليس يتهيأ له إبطاله، والله أعلم. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إذا أكذب الملاعن نفسه ضرب الحد ولحق به الولد، وكان خاطب من الخطاب إن شاء. وقول سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير، جميل جدا إرجاع أقوال الحنفية إلى أقوال أهل الحجاز،
أصول المذاهب.
آه نعم
نعم.
واختلف في ذلك عن إبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري، فروي عنهما القولان جميعا. وقال الشعبي: والضحاك إن أكذب نفسه جلد الحد وردت عليه امرأته. وروي عن ابن شهاب مثله: وعندي قول تالف خلاف من قال يكون خاطب من الخطاب. وقد روي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وإن شاء ردها. وقد يحتمل الوجهين جميعا أيضا. وحجة من قال إذا أكذب نفسه عاد إلى نكاحه أو حل له نكاحها إجماعهم على أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد، قالوا فيعود النكاح حلالا كما عاد الولد، لأنه لا فرق بين شيء من ذلك. والحجج لهذه الأقوال من جهة المقايسات والنظر فيها تشعيب، وليس في المسألة أثر مسند. قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملة، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته، ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا، والذي سمعت من أهل العلم. قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل، يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها، جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها. قال: وهذا الذي سمعت. قال أبو عمر: إنما قال ذلك في المسألتين لأنه إذا قذفها بعد أن طلقها ثلاثا فقد قذف أجنبية، ولا لعان بين أجنبيين، ويلزمه حد القذف وإن لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون له بما رماها به كما يلزم الأجنبي. وأما إذا أنكر حملها بعد أن فتر
بدون واو يعني، ويلزمه حد القذف إن لم يأتي.
نعم، ويلزمه حد القذف إن لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون له بما رماها به كما يلزم الأجنبي. أما إذا أنكر حملها بعد أن بت طلاقها، وكان إنكاره لحملها في عدتها أو في مدة بعد العدة يلحق فيها الولد بصاحب الفراش، فإنه يلاعنها، لأنها يلحق فيها الولد بصاحب الفراش، فإنه يلاعنها لأنها في حكم الزوجة في المدة التي يلحق به فيها ولدها، وذلك 5 سنين عندهم على اختلاف في ذلك، سنذكره عنهم وعن سائر العلماء في موضعه إن شاء الله عز وجل. وقد روى يحيى عن ابن القاسم في الذي يطلق امرأته ثلاثا ثم يقذفها في عدتها ويقول رأيتها تزني في عدتها أنه لا يلاعن، وهذا خلاف مالك في الموطأ. وقال سحنون: إن رماها في وقت إن قد بقي من العدة ما لو أبت فيه يولد من يوم رماها لزمه الولد فإنه يلاعن. إن رماها في وقت
أتت فيه
إن
بولد
قد بقي من العدة ما لو أتت فيه بولد من يوم رماها لزمه الولد فإنه يلاعن. نعم، جزاكم الله خير. وإن كان وقتا لو أتت فيه بولد لم يلحق فإنه يحد ولا يلاعن. وقال يحيى: قال ابن القاسم: إن أتت المرأة بولد بعد انقضاء العدة إلى أقصى ما تلد له النساء فإنه يلزم الزوجة إلا أن ينفيه بلعان. قال أبو عمر: هذا لا شك ولا خلاف عندهم فيه، أعني مالكا وأصحابه، ولم يختلف في المفتوتة تنقضي عدتها ثم يقذفها الزوج المطلق لها ويقول رأيتها تزني أنها تحد ولا يلاعن. وأما قول سائر الفقهاء في هذا الباب، فقال ابن شبرمة: إذا ادعت المرأة حملا في عدتها فأنكر ذلك الذي تعتد منه لاعنها، وإن كانت في غير عدة جلد الحد ولاحق به الولد. وقال محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه: في رجل طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد بعد سنة فنفاه أنه يلزمه ويضرب الحد لأنه قذفها. وقال الطحاوي: يثبت الحد والنسب لأن الحمل كان وهي زوجته ويحد لأن القذف وقع وهي غير زوجة. وقال الحسن بن حي: في الطلاق البائن يحد ويلزمه الولد. وعند الشافعية: إذا نفى ولدا أو حملا التعن في العدة وبعدها، وكذلك لو نفى الولد بعد موتها التعن، وإذا لم ينفي حملا ولا ولدا وقذفها وهي مفتوتة حدة. وأما اختلافهم في من قذف امرأته فطلقها ثلاثا، فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا حد ولا لعان، وحجتهم أن الله عز وجل أوجب على الزوج اللعان وعلى الأجنبي الحد إن لم يأتوا بالشهداء واعتبروا ذلك برجوع الشهود. فقالوا: ألا ترى أن شهودا لو شهدوا بزنا فحكم الحاكم بهم ثم رجعوا لكان رجوع الشهود يسقط الحد على الأجنبي وكذلك حدوث الفرقة قبل اللعان المسقطة. وقال مالك بن الأوزاعي والشافعي والليث يلاعن لأن القذف كان وهي زوجة. وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وقول الحسن والشعبي والقاسم بن محمد. قال أبو عمر لما أجمعوا أنه قذفها وهي أجنبية ثم تزوجها ولم يلاعنها كان كذلك إذا قذفها وهي زوجة ثم بانت لم يبطل اللعان. وقالوا لو قذفها بعد أن بانت منه بزنا نسبه إليها، إلا أنه كان وهي زوجة حدة ولا لعان إلا أن ينفي ولدا. وفي المسألة قول ثالث في من طلق امرأته ثلاثا بعد القذف أنه يحد ولا يلاعن. قال مكحول والحكم وجابر بن زيد والحارث العقلي وقتادة قاله نعم قاله قاله مكحول والحكم وجابر بن زيد والحارث العقلي وقتادة. قال أبو عمر لأنه قاذف غير زوجه في حين المطالبة بالقذف. قال مالك والعبد منزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد مملوكة حد.
مملوكة نعم
نعم. قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها، هذا قوله في موطئه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال ليس بين المسلم والكافرة لعان إذا قذفها إلا أن يقول رأيتها تزني فيلاعن، سواء ظهر الحمل أو لم يظهر، لأنه يقول أخاف أن أموت فيلحق بي نسب ولدها. قال ابن القاسم وإنما يلاعن المسلم الكافرة في دفع الحمل ولا يلاعنها فيما سوى ذلك، وكذلك زوجته الأمة لا يلاعنها إلا في نفي الحمل. ورواه عن مالك قال والمحدود في القذف يلاعن. قال وإن كان الزوجان جميعا كافرين فلا لعان بينهما، يعني إلا أن يتحاكموا إلينا. قال والمملوكان المسلمان بينهما اللعان إذا أراد أن ينفي الولد. وقال الثوري والحسن بن حي لا يجب لعان إذا كان أحد الزوجين إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو كافرا، ويحد إن كان محدودا في قذف. وقال الحسن ويحد إن كان محدودا في قذف. نعم يعني ويحد إن كان محدودا.
قبل هذا يعني هي مرت المسألة في كلام محمد بن حسن، هو لا في قول مالك 203 ورواه عن
سبق
مالك
الحد
قال
يعني
والمحدود في القذف ها
سبق
يلاعن،
الحد يعني نعم
والمحدود في القذف يلاعن. و أظن الله أعلم إن هنا ويلاعن إن كان محدودا في قذف لا يجب لعان إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو كافرا ويلاعن. طب هو كتب إيه في الهامش؟
وإن كان محدودا.
وإن كان محدودا نعم نعم
قال وقال الحسن ليس بين المملوكين بين المملوكين والمشركين أو بين المملوكين والمشركين حد في قذف ولا لعان، ولا يلعن المحدود في القذف. قال الأوزعي لا
هي دي
لعان بين أهل
القصد
الكتاب.
يعني، فيكون كلام الثوري والحسن بن حي في نفس النقطة، ويحد إن كان محدودا في قذف، تبقى ويلاعن إن كان محدودا في قذف، وهنا ولا يلاعن المحدود في القذف.
نعم.
نعم.
نعم. قال وقال الأوزعي لا لعان بين أهل الكتاب ولا بين المحدود في القذف ومراءته. قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو ذميا أو محدودا في قذف أو كانت المرأة ممن لا يجب على قاذفها حد فلا لعان بينهما إذا قذفها. وقال ابن شبرمة يلاعن المسلم زوجته النصرانية إذا قذفها. وقال عثمان البتي كل من قذف زوجته بأمر زعم أنه رآه ولا يبين لغيره فإنه يلاعن،
ولا
ولا
يبين
يبين لغيره ولا يبين لغيره نعم فإنه يلاعن. وقال ليس في العبد إذا قذف امرأته الحرة وادعى أنه رأى عليها رجلا لاعنها لأنه يحد لها لأنه يحد لها إذا لأنه
يحد
يحد لها إذا كان أجنبيا، فإن كانت أمة أو يهودية أو نصرانية لعنها في الولد إذا ظهر بها حمل، ولا يلاعنها الرؤية، ولا يلاعنها للرؤية،
للرؤية. نعم،
لأنه لا يحد لها في القذف. قال: والمحدود في القذف يلاعن امرأته. وقال الشافعي: كل زوج جاز طلاقه ولازمه الفرض يلاعن إذا كانت ممن يلزمها الفرض. وأجمعوا أنه لا حد على من قذف محدودا أو محدودا بالزنا إذا رماها
الفرض
بذلك الزنا. ولا
يعني كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض. ما الفرض؟
نعم،
ما الفرض يعني؟
كل زوج 14 يعني،
نعم، كل
كل
زوج
زوج جاز
جاز
طلاقه.
طلاقه ولزمه الفرض. ما الفرض؟
لازمه الفرض، يعني كل زوج جاز طلاقه ولازمه الفرض.
من لا يلاعن ومن يلاعن. طيب، نعم.
يعني بعد الدخول، يعني ماذا؟
اللي هو اللي يقصد يعني الصداق، يعني بالفرض الصداق.
عشان بعد الدخول يعني تمام الصداق،
نعم،
لكن يلعن إذا كانت ممن يلزمها.
يلزمها برضو. برضو
يعني مش صداق.
كل
شوفها كده، لو في السنن والآثار مثلا.
طيب، ننظرها إن شاء الله.
نعم. قال: وأجمعوا أنه لا حد على من قذف محدودا أو محدودة في الزنا إذا رماها بذلك الزنا، ولكنه يعذر لأنه آذى المسلمة. قال أبو عمر: حجة من لم يرى اللعان إلا بين الزوجين الحرين المسلمين البالغين، قياسا على إجماعهم أنه ليس على من قذف ذمية أو مملوكة حد. وجعلوا قوله والذين يرمون أزواجهم مثل قول والذين يرمون المحصنات ذمية ولا أمة. قالوا: وكذلك الزوجان. وحجة من قال اللعان بين كل زوجين ما احتج به مالك من عموم الآية في قوله والذين يرمون أزواجهم لم يخص حرة من أمة ولا مسلمة من ذمية، فواجب ألا يخص نفسه إلا بزوج بإجماع، ألا يخص نفسه إلا بزوج بإجماع أو سنة ثابتة، وذلك معدوم. فوجب حمل الآية على العموم كما حمل
هنا
قوله.
في الحاوي الإمام الماوردي رحمه الله فسر كلام الشافعي، فيقول: المراد بقوله جاز طلاقه أي كان مكلفا، وقوله ولزمه الفرض أراد به التكليف، أراد به التكليف، فعبر عنه
الواجبات يعني.
بعبارتين فسر إحداهما بالأخرى، فسر
نعم.
إحداهما بالأخرى. يعني جاز طلاقه لأن هو يعني غير المكلف، الصغير المجنون لا يصح طلاقه، كذلك لا يصح لعانه، ولزمه الفرض أراد به التكليف.
نعم،
ولذلك
سبحان
يعني
الله.
صح نسبة الكلام أيضا إليها، إن هي لزمها الفرض، يعني هي من المكلفات.
غير الصغيرة يعني.
يقول: وكذلك لعانها لا يصح منها إذا كانت غير مكلفة بصغر أو جنون. نعم،
سبحان الله، في فائدة أنه لكي نفهم أقوال الأئمة
نعم،
لابد من يعني قراءة كلام من دونهم من العلماء.
أيوة، نعم، وكلام أكثر من واحد. أنا لما رجعت للبحر في الروياني، وهو أيضا ممن يعتني بتفسير كلام الشافعي، فوجدت إيه؟ وجدت يعني حادة في الكلام، يعني كان يقول مثلا إيه: واعلم أن الشافعي علل هنا فقال: كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض جاز لعانه، ولم يرد تركيب العلة منهما جميعا، بل أراد التنبيه على أن كل وصف من هذين الوصفين علة مستقلة بنفسها، علة مستقلة بنفسها، كأنه يعني يرى الفرق بين الأمرين. وإن كان
نعم.
الماوردي يرى بأن الأمرين هما شيء واحد، فسر الثانية، فسر الأول بالثاني. نعم،
نعم.
المراجعة نعم، والمراجعة لأكثر من واحد. نعم.
سبحان الله. قال قال لم يخص حرة من أمة ولا مسلمة من ذمية، فواجب أن لا يخص نفسه إلا بزوج بإجماع أو سنة ثابتة، وذلك معدوم، فوجب حمل الآية على العموم كما حمل قوله عز وجل إذا طلقتم النساء، وللذين يؤلون من نسائهم على العموم. ولا معنى لقولهم إن المحدود في القذف لا يلاعن، لأنه لا تجوز شهادته، والله قد قال فشهادة أحدهم. وقد أجابهم الشافعي بأن قال هذا جهل بلسان العرب، لأن الشهادة هنا يمين، واليمين تكون ممن تجوز شهادته وممن لا يجوز. وكيف تكون شهادة من يشهد بنفسه مرة ويدرأ الحد أخرى في الحرة، ويدرأ الحد أخرى في الحرة؟
هذا جهل بلسان العرب، لأن الشهادة
ها
هنا يمين، واليمين تكون ممن تجوز
ويدرأ
شهادته وممن لا تجوز. صحيح؟
ممن لا يجوز، ممن لا تجوز.
نعم.
ماشي.
ثم قال وكيف تكون شهادة، وكيف تكون شهادة من يشهد لنفسه مرة ويدرأ الحد أخرى، ويدرأ الحد أخرى في الحر،
وهنا بيقول في الحاشية معناه
أيوة.
في الأم أن هذا كان عاما للأزواج والنساء، لا يخرج منه زوج مسلم حر ولا عبد، ولا ذمي حر ولا عبد، وكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا زوجة، ويبرأ الحد.
هو طبعا المتحدث هنا الزوج، فبيشهد لنفسه ويدرأ الحد، فهو يقول إنه في حالة يشهد لنفسه ليه مرة ويدرأ الحد أخرى، المرة الأخرى. لكن ما معنى كلمة في الحر؟
هو الكلام أصلا لم يخص حرة من أنا، أنا أظن ودرء الحد أحرى في الحر.
أيوه. ودرء
إنه
الحد
بيتكلم
أحرى في الحر.
أصل، بيتكلم في الأصل على أن الآية سوت بين الأحرار والعبيد، لم يخص حرة من أمة ولا مسلمة من ذمية. تمام. الآية عامة في النساء يعني، فلا تخصيص هنا بحرة وعبد. الشافعي يرد عليهم أن هذا جهل، لأن الشهادة هنا يمين، واليمين تكون من تجوز شهادته ومن لا تجوز. وكيف تكون شهادة من يشهد لنفسه مرة نشوفها في الأم أو كده؟
نعم. واليمين تكون
وجد.
ممن، يعني ده في الأم يعني، كان والله أعلم نائل بال ممن تجوز شهادته. طيب نشوف إن شاء الله.
نعم. وكيف تكون شهادة من يشهد نفسه مرة ويدرأ الحد أخرى في الحر؟ نعم، تراجع إن شاء الله. قال وقد أجمعوا في اللعان بين الفاسقين، فسقط ما ذكروه من الشهادة، فالحر والعبد والأمة أولى بذلك في الفاسقين من الفاسقين. والكلام في هذا طويل. قال مالك: في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة، أنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. قال أبو عمر: قد تقدم أن الحد على ما وصفه مالك هو أمر لا اختلاف فيه، وظاهر هذه المسألة في الموطأ يدل على أنه إذا التعن الخامسة فرق بينهما ولم تحل له. وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي، وليس ذلك المذهب لمالك عند أحد من أصحابه، بل مذهب عند جماعتهم أن الفرقة بينهما لا تجب إلا بتمام التعامهما. وفي العتبية لأصبغ عن ابن القاسم يجبر مسألة الموطأ هذه: فالرجل يتزوج المرأة في عدتها من غيره وينفي الولد، أنه يلتعن ولا تلتعن المرأة لأن ولدها رجع إلى الفراش الثاني إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا من يوم نكحها، فإن فارقها الثاني لم تحل للأول الملتعن أن يتزوجها، لم يحل للأول الملتعن أن يتزوجها، وهذا نحو ما وصفنا. وقال سحنون: تقدم وتحل له. وقال سحنون
وتحل له،
قال سحنون
فإن فارق الثاني لم تحل. ممكن يكون وقال سحنون وتحل له، تحل له. يكون كلمة تقدم دي من الفقرة التي بعدها.
أو قال ما تقدم وتحل له، يعني ما يعلم. قال: وقد تقدم ما للعلماء في هذا المعنى فلا وجه لإعادته هنا. قال مالك: في الرجل يطلق امرأته وإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل، قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها. قال أبو عمر: قول من قال يلاعن عدد الحمل ومن أبى من ذلك لم يلاعن حتى تضع، وقد مضى ذلك كله ما فيه الأمة. قال مالك: في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطأها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. قال أبو عمر: قد مضى القول في تحريم فراق المتلاعنين أنه تحريم أبدي لا تحل له بحال، وقد مضى الاختلاف في ذلك وجوهه، وأصلها أن المفتوتة لما لم تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك الملاعنة لا تحل له بوجه من الوجوه لأنه لم يرد فيها حتى تنكح لم يرد فيها حتى تنكح زوجا غيره كما ورد في المطلقة المفتوتة. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. قال أبو عمر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار، لأنه فراق جاء من قبله قياسا على الطلاق قبل الدخول.
من
قال أبو
الزناد
والحكم محمد من قبله قياسا على الطلاق قبل الدخول. وقال نعم. وقال أبو الزناد والحكم وحماد: لا لها الصداق كاملا لأن اللعان ليس بطلاق. لأن اللعانة ليس بطلاق. وقال الزهري: لا صداق لها، كأنه جاء الفراق من قبلها، والصواب القول الأول وعليه الجمهور. وبالله
لا لها دي صحيحة،
يعني هو اللعان ليس بطلاق، طيب الطلاق يكون لها صداق كاملة، فبالتالي اللعان يكون لا لها الصداق كاملة، صحيح؟
نعم.
نكمل أم نقف هنا؟
نكمل، هو ما بقي إلا صفحة
إن شاء الله. قال أبو عمر: اللعان معناه قذف الرجل امرأته، ولا يجب القذف تحريمها عليه، وهذا قول أهل الحجاز وأهل الكوفة، ولا أعلم مخالفا لهم إلا طائفة من أهل البصرة تقول إن زوجته تحرم عليه بالقذف الموجب للحد أو اللعان، وهذا عند أكثر أهل العلم قول مهجور، وقد تعلق به أبو عبيد القاسم بن سلام واستحسنه، وهو ضعف من القول، ولهذه المسألة تفسير يطول ذكره يأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. هو ضعف ولا هو ضعف من القول، أليس كذلك؟ هو
وهذا
ضعف
عند أكثر أهل العلم قول مهجور، وقد تعلق به أبو عبيد القاسم بن سلام واستحسنه، وهو وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ منكر من القول وزور، صح كده؟ فوصفه بالإيه؟ وصفه بالمنكر ووصفه بالزور، والزور مصدر والمنكر اسم مفعول، صحيح؟
يبقى ضعيف، لو هي تبقى ضعيف.
نعم. وهو ضعيف من القول، أو هو ضعف من القول على المصدر يعني، وتمشي ضعف برضه، ما هو فيها الضعف والضعف المصدر ده.
ايوه
نعم، زي
ايوه
الآية،
جزاكم الله خير،
خلقكم من ضعف، خلقكم من ضعف. نعم،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.